أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
هو العلم الذي يحصل به توجيه الناس إلى الخير وتعليمهم ما أوجب الله عليهم وتحذيرهم مما حرم الله عليهم.
العلم نور يهتدي به الإنسان ويخرج به من ظلمات الجهل. العلم يرفع الله به من شاء من خلقه، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات.
وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. أهلا وسهلا بكم معنا في هذه الحلقة الجديدة من البرنامج الإفتائي المباشر مع أهل العلم. هذا البرنامج الذي يأتيكم يوميا عند الساعة الرابعة عصرا خلال شهر رمضان المبارك، والذي نستضيف فيه نخبة من العلماء وطلبة العلم للإجابة على أسئلتكم واستفتاءاتكم. في بداية هذه الحلقة نرحب بضيفها صاحب الفضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل، المرشد الديني بإدارة التوجيه والإرشاد بالأمن العام. حياكم الله شيخ عبد المحسن.
حياكم الله، بارك الله فيكم وفي إخواننا المسلمين.
وأنتم مشاهدين الكرام، نسعد باستقبال أسئلتكم واستفتاءاتكم، وذلك بالاتصال على أرقام البرنامج والتي تظهر اتباعا على الشاشة. كما يسعدنا أيضا أن تطرحوها عبر صفحة البرنامج في الفيسبوك وعبر حساب البرنامج في تويتر، فحياكم الله. شيخ عبد المحسن، بداية هذه الحلقة، فقدت الأمة الإسلامية قبل يومين من الآن أبرز علمائها، وهو الشيخ عمر بن سليمان الأشقر رحمه الله رحمة واسعة.
يعني من أبرز العلماء.
نعم، من أبرز العلماء.
نعم.
ما هو تعليقكم حول فقد العلماء؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. لا شك أن فقد أهل العلم ثلمة لا تسد ومصيبة يصاب بها المسلمون، وخاصة في هذا الزمن الذي هو زمن غربة الإسلام في كثير من بلاد المسلمين، وزمن حرب على كثير من بلاد أهل الإسلام، وأذية وقتل لهم كما يقع في كثير من بلاد المسلمين، خصوصا في بلاد الشام من النصيرية طغاة المجرمين. والأمة أشد ما تكون حاجة إلى العلماء في مثل هذه الأوقات التي تكثر فيها الغربة وتقل فيها السنة وتكثر فيها البدع، فيظهر أهل العلم فيبينون الحق للناس خلال كلماتهم وتوجيهاتهم ومؤلفاتهم. ونفس وجود العالم بين الناس مصلحة عظيمة، وجوده بين الناس ومخالطة الناس له ومجالستهم له منفعة عظيمة. ومن هؤلاء العلماء، والذي لازلنا كل زمن و يعني وقت نفقد منهم الواحد تلو الآخر، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزع مصد الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقى عن اتخذ الناس ورؤساء جهنا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ومن هؤلاء العلماء العلامة الكبير عمر بن سليمان الأشقر، هذا عالم جليل رحمه الله، عالم كبير، وهو أخو الشيخ محمد بن سليمان الأشقر، وهو شقيقه الأكبر الشيخ محمد، وهو من مشايخه، وهم من علماء فلسطين الكبار الأجلاء الذين عرفوا بصفاء العقيدة وسلامة المنهج والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى على طريق الكتاب والسنة، والعناية بصحيح الحديث والعناية بالقول الذي تدل له الأدلة وإنكار البدع والمنكرات. فنفع الله بهذه الأسرة المباركة من خلالها هذين العالمين، ومن نتحدث عنه هذا العالم الجليل عمر بن سليمان الأشقر رحمه الله، وقد نشأ في أحضان العلم والعلماء وتربى على دراسة الكتاب والسنة والأصول الصحيحة لأهل السنة والجماعة، وقد هاجر ورحل من بلاد فلسطين إلى هذه البلاد هنا، وجاء إلى المدينة المنورة ولم يبلغ 16 من عمره رحمه الله، فدرس في الجامعات هنا، وثم بعد ذلك ذهب إلى الكويت، ثم بعد ذلك رجع إلى الأردن، وفي كل مكان ينزل فيه ويكون فيه فإنه يكون بركة وخيرا على المسلمين في ذلك المكان، فينشر العلم والهدى والخير والصلاح من خلال كلماته ودروسه ومؤلفاته ومصنفاته رحمه الله، مصنفات فيها تحقيق وفيها تأصيل عظيم مبني على صحيح الدليل، وفيه أيضا حسن تصور وإدراك ومعرفة للأقوال والتمييز بين ضعيفها وصحيحها. وقد كما تقدم وجاء إلى هذه البلاد ودرس على كثير من العلماء هنا، ومن مشائخه الذي هو يثني عليهم رحمه الله ويذكرهم ويعني يعطر مجلسه بذكر رحمه الله شيخ العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، فقد درس عليه وجانسه، وكذلك العلامة كبير محدث محمد بن ناصر الدين الألباني، وكذلك ما تقدم أخوه محمد بن سليمان الفقيه العالم الأصولي رحمه الله. فنسأل الله سبحانه وتعالى يعظم يعوض المسلمين خيرا، وأن يغفر للشيخ عمر، وأن يعلي درجته، وأن يجعل قبره روضة من رياض الجنة، نسأله ذلك مني وكرمه، آمين.
اللهم آمين. أحسن الله عليكم، بارك الله فيكم. شيخ عبد المحسن توقع من رمضان قرابة 5 أيام تقريبا، نريد منكم أيضا نصيحة وتوجيه فيما تبقى من رمضان.
كنا بالأمس القريب نستقبل رمضان،
نعم،
وندعو أنفسنا وإخواننا إلى حسن استقبال رمضان والاجتهاد في العمل، وكل منا يقول لأخيه هذا رمضان قد أقبل، شهر الخيرات، شهر البركات، شهر الجود، فلنجتهد يا إخواني، وهنا هذه الأيام نستعد لوداع رمضان، فنسأله الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا التقصير، وما وقع منا من تقصير في استقبال رمضان فلنعوضه أو فلنجبره بحسن وداع رمضان، فإن العبرة بالخواتيم والأعمال بالخواتيم كما ثبت في الصحيحين عن النبي عليه الصلاة والسلام، إنما الأعمال بالخواتيم، وأفضل الأيام خواتمها في الغالب، وأن أفضل الأيام وأفضل الأوقات تكون خواتم تلك الأيام، فترى مثلا أن رمضان أن أفضله هو خاتمة رمضان عشره الأخير، وكلما دنا من آخره كلما رجى الخير في هذا الشهر العظيم، وكذلك مثلا يوم الجمعة فإن خاتمته وهو آخره له فضله، وجاء أن ساعة الإجابة تكون بعد العصر، وكذلك أيام جاءت مثل عشر ذي الحجة فإن خاتمتها وآخرها فيها يوم الأضحى، وقبل ذلك يوم عرفة، أيام عظيمة، فلنجتهد في أن نحسن الختام، وأن يعني ما وقع منا من تقصير ونقص فإننا نداركه بالتوبة إليه سبحانه وتعالى، فالله عز وجل يمحو ذنوب عبده كأن لم تكن، والتوبة تمحو وتزيل ما قبلها، وهذه الأيام أي الأيام العظيمة أيام عشر رمضان الأخير فيها ليلة القدر، وليلة القدر كما نعلم خير كما قال خير من ألف شهر، وقدرها العلماء وهو ظاهر بأنها عمل 83 سنة وأربعة أشهر، هذا من فضل الله سبحانه وتعالى أن العبد يجتهد في هذه الأيام، وليس المعنى أن يعلمها بعينها كما يجتهد بعض الناس ويشغل نفسه ويتعنى وربما يشغل قلبه ويشغل جواره عن العمل، فالمعنى في العمل والجد سواء علمها أو لم يعلمها. وقالت عائشة أرأيت يا رسول الله رأيت إن وافقت ليلة القدر ماذا أقوله؟ قال قل يا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. والنبي عليه الصلاة والسلام أنسيها وأريها في المنام ثم رأى قوم يختصمون فأنسيها وقال عسى أن يكون خيرا، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى حتى يجتهد العبد في العمل في جميع الأيام والليالي. وربما لو أن شخصا مثلا من الناس يعني وقع عنده بعض القرائن التي تدل عليها، فقد يكون غيره من الناس ممن لم يقع أو تقع عنده هذه القرائن قد يكون أفضل وأجل منه في اجتهاده وعمله. والعبد يجتهد في العمل في هذه الأيام والليالي ويسأل رب سبحانه والتوفيق. فأقول وصية لنفسي وإخواني لنجتهد فيما بقي في هذه الأيام اليسيرة القليلة لكنها عظيمة الأجر. وهذه الليلة وهي ليلة 25 من ليالي التي ترجى فيها ليلة القدر، والنبي عليه الصلاة والسلام قال تمسوها في الوتر في العشر الأواخر من ليلة القدر. وكذلك لا يعني لا أنسى أن أذكر نفسي وأذكر إخواني في أن ندعو ونجتهد في الدعاء لإخواننا في بلاد الشام بأن ينصرهم سبحانه وتعالى وأن يظهرهم وأن يعلي دينه وكلمته في تلك البلاد. فلا شك أن تقصير المسلمين عموما وخصوصا ممن هم القدرة عموس ظاهر مع إخواننا فهم بحاجة إلى الدعم بالمال والسلاح، فنجتهد من لم يكن له قدرة بذلك فليجتهد بالدعاء. ثم أقول وصية لإخواني في بلاد الشام اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون، اجتهدوا وأبشروا بالخير. فقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث المروي من طرق حديث جيد أنه قال موقف ساعة في سبيل الله موقف ساعة في سبيل الله خير من قيام ليلة القدر عند الحجر الأسود. يعني لو أن إنسان علم ليلة القدر وقامها في مكة بجوار الكعبة عند الحجر الأسود فقام فموقف ساعة في ذلك المقام في الجهاد في سبيل الله خير من عمل ذلك الشخص. وذلك أن المجاهد في سبيل الله يدافع عن حرمات المسلمين، يدافع عن أعراض المسلمين، عن بلاد المسلمين، بل يدافع عن دينهم، خاصة إذا كان القتال قتال لأشرس الأعداء وأحقدهم الذين يقتلون أهل الإسلام وهم حلفاء أهل الأوثان وأهل الكفر والطغيان. هؤلاء النصيرية فجهادهم من أفضل الجهاد وقتالهم من أفضل القتال. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر إخواننا وأن يثبتهم وأن يحفظهم. آمين. وصلى الله على نبينا محمد.
اللهم صل على محمد. السلام عليكم شهد المحسن. أستاذنكم استقبال أول اتصالات هذه الحلقة. أخت سارة السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام
ورحمة الله. أبغى أسأل الحين الوحدة إذا كانت عليها العذر الشرعي وإذا قرأت قرآن يعتبر لها الأجر يحسب لها الأجر ولا بس كذا تقرأ يعني؟
طيب سؤال آخر.
لا شكرا.
طيب تسمع الإجابة إن شاء الله. طيب شيخ عبد المحسن عندنا أيضا أخت سارة في صفحة برنامج في الفيسبوك تقول كثرت علي كفارات اليمين لا أستطيع إلا الصيام يقول تقول يا شيخ كفالتي على والدي ما الحكم بورك فيكم؟
نقول ينظر في الكفارات إذا كانت الكفارات هذه على شيء واحد من حلفة أن لا تفعل هذا الشيء قلت والله 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 أني ما أفعل هذا الشيء فهذا فيه كفارة واحدة. أو قالت والله ما أفعل هذا الشيء والله ما أفعل هذا الشيء فهو كفارة واحدة. أيضا على الصحيح ولو كانت متفرقة وخاصة إذا كان الجنس واحد ما أفعل هذا الشيء وكذلك ما أذهب إلى فلانة ما أزور فلانة وما أشبه ذلك فهذا اختلف فيه أهل العلم. من أهل العلم يرى أن فيه لكل يمين كفارة وهذا قول الجمهور. القول الثاني أنها ما دام أن مسببها واحد وأن كفارتها واحدة وعلى هذا فتكون كفارة واحدة وهذا أقرب خاصة إذا كثرت الأيمان فالأظهر والله أعلم أن يكون كفارة واحدة. لكن إذا اتخذ حيلة على ذلك فهذا لا يجوز وقد يقال بتعدد الكفارة اتخذ حيلة مثل من يحلف مثلا اليوم على هذا الشيء وقال كفر يقول لا لا لن أكفر يمكن يقع لي مثلا يمين أخرى ويحلف مثلا على شيء آخر ولا يكفر هكذا في هذه الحالة يكون نوع احتيال على إسقاط الكفارة. لكن إذا كان يسأل عن شيء واقع أو تسأل عن شيء واقع عن كفارات فالأقرب والله أعلم أنها تجزم كفارة واحدة. لكن مثل ما قال فكفر طعام 10 مساكين من أوسط ما تعينون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد صيام 3 أيام فصيام ثلاثة أيام هذه بعد يعني إذا كان مع عدم القدرة على هذه الأشياء الثلاثة تصوم. فإن لم تستطع ولم تجد مثل كفالتها على أبيها في هذه الحالة لا شيء عليها، إذا كان لا تجد المال الذي تطعم به، لا تجد المال الذي تكسو به، ومعلوم عتق الرغبة لا يتيسر في الغالب الآن، فعليها أن تصوم. وإذا كان الصيام وقلنا إن كفارة واحدة يكون صيام ثلاثة أيام، والأحسن أن تكون متواصلة كما هو المذهب وقول كريم العليم، وإن صامت متفرقة فلا بأس على الصحيح.
نعم أصلي عليكم. نستودعكم في اتصالين. نعم. معنا الأخ عبد الرحيم من الإمارات. السلام عليكم عبد الرحيم. عبد الرحيم معنا؟ عبد الرحمن من السعودية. السلام عليكم.
ايه السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الله يجزاك خير. بس بسأل عن الفاتحة، قراها ورا الإمام ولا اكتفي بقراءة الإمام؟
قراءة ماذا؟ الفاتحة؟
ايوه سورة الفاتحة.
طيب.
وبسأل الله يجزاك خير عن معنى الحديث سوء السلام الصدقة برهان والصوم جنة، ايش معنى يعني الصدقة برهان والصوم جنة؟
طيب.
جزاكم الله خير.
وياك أخي عبد الرحمن، تسمع الإجابة إن شاء الله. طيب شيخ عبد المحسن، الأخت سارة تقول إن عليها العذر الشرعي، أو المرأة إذا كان عليها العذر الشرعي هل إذا قرأت القرآن تحصل على الأجر؟
نعم، الصحيح أن المرأة لا بأس أن تقرأ القرآن وإن كانت حائضا، هذا هو الأقرب. وحديث ابن عمر الذي لا فيه لا تقرأ الحائض ولا جفية من القرآن، حذره أحمد الترمذي، الحديث ضعيف من إسماعيل بن عياش عن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر، وهذا قال بعضهم أنه ضعيف بالاتفاق، وبالجمع حديث ضعيف لا يثبت. والصحيح لا بأس أن تقرأ الحائض القرآن لعموم الأدلة ولعموم حديث عائشة في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام قال افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوف بيت حتى تطهري. ونقول أيضا إنما الذي يمتنع من قراءة القرآن هو الذي يتمكن من الطهارة، ولهذا قالت كان يقرأ القرآن على كل أحيان وجمع علي ما لم يكن جنوبا، قال في لفظ آخر أما الجنوب فلا ولا آية. فالذي يتمكن من الطهارة ممن يمنع من قراءة القرآن وهو الجنوب على الصحيح كما هو قول الجمهور خلافا لظاهر قول البخاري ولما روي عن بعض السلف، فنقول إنه يجب عليه تطهر. أما الحائض التي طهارته ليست بيدها فالأقرب أنها تقرأ. بعضهم استدل بحديث أن النبي قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجره وأنا حائض فيقرأ القرآن فقالوا إن قولها يتكئ في حجره ويقرأ القرآن قد يشعر بأنها علمت أن الحائض من باب أولى أن تجتنب قراءة القرآن، لأنها ذكرت هذا المقام في مقام البيان، في مقام بيان هذه العبادة، وأنه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ القرآن في حجرها ويحفظ، فقول تقييدها ويحفظ مما يدل على أنه إذا كان هذا وهو حال ملامسة الحائض من الطاهر، فالحائض من باب كان إشارة إلى أن الحائض لا تقرأ القرآن، لكن هذا فيه نظر، هذا فيه نظر، والأظهر والله أعلم أنها أرادت أنه عليه الصلاة والسلام ملازم لتلاوة كتاب الله عز وجل وللذكر، وهذا يفسر قولها الآخر الذي رواه مسلم وخرجه البخاري معلقا مجزوم به أنه كان يذكر الله على كل أحيانة، فتارة تذكر على سبيل العموم على كل أحيانة، سواء كان في بيته، سواء كان في الطريق، سواء كان مع أهله، حتى ولو كان مثلا على في الفراش مع أهله يعني نائم عليه الصلاة والسلام أو كان متكئ، وتارة ربما ذكرت بعض الأحوال والتفصيل لبيان أنه في مثل هذه الحال كان يقرأ القرآن عليه الصلاة والسلام، كما أنها تذكر عنه عليه الصلاة والسلام في باب معاملته أمور خاصة، يعني من جهة أنه حتى أن هذه الأمور لا تشغله أيضا عن أهله، ولهذا قالت كانت يأخذ الإناء كنت أشرب فكان يأخذ الإناء فيشرب من مكان الذي فيضع فاه في موضع فيه، وكنت تعرق العرق فكان يتناول من نفس مكان الذي تتناول منه، فكانت تذكر بعض التفاصيل من أحواله عليه الصلاة والسلام، وأنه لا يشغله شأن عن شأن ولا يشغله يعني مداعبته لأهله وأنسه بأهله عن عبادته ربه سبحانه وذكره له.
نعم أحسن عليكم شيخ عبد المحسن. الأخت عبير الجنة في صفحة برنامج في الفيسبوك تقول هل يجوز التسبيح باليد اليسرى؟
لا بأس التسبيح باليد اليسرى وباليد اليمنى وبهما جميعا فلا بأس بذلك، لأن الإنسان عليه يعمل جوارحه في ذكر الله عز وجل بلسانه بالذكر والنطق بذلك ويديه بالتسبيح. والسنة والأكمل أن يكون باليمين، فالنبي عليه كان يعجب التيمم في تنعله وترجله في طهوره في شأنه كله. فإذا كان يعجب التيمم في شأنه في ملبسه ومأكله ومشربه، يتناول الطعام بيمينه ويتشرب بيمينه ويصافح بيمينه عليه الصلاة والسلام، وهكذا اليمين جاء في أشياء كثيرة، فيدل على أن جنس اليمين للأشياء التي لها شرف ولها فضل، ولا شك أنه لا أجل ولا أعظم ولا أشرف من ذكر الله عز وجل، فهو أولى بأن يكون باليد اليمنى، من جهة أنه يعني ذكر الله عز وجل والشيء يشرف بشرف مذكور، وأنت تسبح الله وتحمده وتهلله، هذا من جهة العموم في الثناء عليه سبحانه في ذكره بالتسبيح باليمين. أيضا جاء حديث خاص في عبد الله بن عمرو عند أبي داود أنه عليه الصلاة والسلام كان يعقد التسبيح بيمينه، هذه زيادة جيدة خلافا لمن قال إنها شاذة وإن زادها محمد بن قدام الجوهري ووثيقة رحمه والله، وإن سكت عنها نحو من 15 من الرواة لم يذكروها، هذه زيادة ثقة، والحافظ إذا ذكر شيئا فإنه يدل على ضبطه لا يدل على وهمه، إنما من كان مثلا ضبطه مثلا ليس بذاك ويعني حفظه ليس بذاك وإن كان مقبول حيث الجملة فتفرده يدل على وهمه، أما الحافظ فإن تفرده بالشيء ما يدل على ضبطه، هذا معروف عند العلم وله أمثلة مذكورة.
نعم أصليك إن شاء الله محسن. دين اتصالين أخ أحمد، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
السلام
حياك الله
يا أخي. أبغى أسأل عن صندوق المتاجرة بالريال السعودي في البنك العربي، هل هو حلال ولا حرام؟
عن صندوق ماذا؟
صندوق المتاجرة بالريال السعودي.
متاجرة؟
نعم، صندوق المتاجرة بالريال السعودي
في البنك العربي.
نعم طيب، سؤال ثاني.
شكرا يعطيك العافية.
طيب الأخت نورة، السلام عليكم.
السلام. نعم. أصبح عندي سؤال للشيخ.
تفضلي.
عندي سؤال للشيخ.
نعم تفضلي.
مرت أخوي للشهر التاسع وقالوا للدكاترة في تفضل طرمها شيء عشر لواخر والنوضة.
هذا السؤال. أي جساك أخت نورة؟
وقت
أخوي
كستر في شهر
التاسع قال
الدكاترة
أن الجنين
خطير ما
تحرك. طيب
تقرمون
بشيء؟ طيب تسمعين إن شاء الله. أيضا من أسئلة الأخت عبيد الجنة تقول هل النقاب فرض؟ هل النقاب فرض؟
نحن نقول الفرض هو الحجاب.
نعم.
والتحجب. أما النقاب إذا أردت بالنقاب مثلا وهو كشف بعض الوجه كشف العينين، فالمقصود أنها عليها أن تتنقب، معنى أن تتحجب وأن تتستر الستر الذي يمنع بروز شيء من وجهها إلا ما يعني تبصر به طريقها، فإذا أرادت هذا القدر وهو الحجاب ففرضه معلوم الأدلة في الكتاب والسنة، وقد سنت في ذلك مصنفات ولله الحمد. نعم
نصل إليكم. أخ عبد الرحمن يقول أو يسأل عن حكم قراءة الفاتحة للمأموم.
الصحيح أن قراءة الفاتحة تجب على الإمام والمأموم والمنفرد، أما الإمام المنفرد هذا واضح، وكذلك المأموم على الصحيح لعموم الأدلة، وسبق بيان أدلة في أكثر من لقاء في هذا البرنامج وغيره، وهو مذهب الشافعي رحمه الله واختيار البخاري وأبو هريرة، وكذلك اختاره أئمة كبار من أئمة الشافعية منهم بكر الصبغي وابن أبي هريرة، وكذلك تقي الدين السبكي رحمه الله وابن خزيمة، كلهم اختاروا وجوبها، بل إنهم أشددوا ورأوا أنها ركن على كل حال، وأن الإمام وأن المأموم لو لم يقرأها فإنه يعيد الركعة، يعيد الركعة، هو المروي عن أبي هريرة وهو الذي انتصر له البخاري رحمه الله في جزء القراءة خلف الإمام، ولدلة كما تقدم سبق ذكرها، ومن عمها قول النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن، لا تجزئ صلاة الليل، هذا اللفظ في لفظ الإجزاء، وهو في ألفاظ أخرى صحيحة لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، وكذلك عليكم تقرؤون خلف الإمام، فقال لا إلا بأم القرآن، هذا جاء نص في قراءة المأموم خلف الإمام، وهذا جاء في حديث بن الصامت من أكثر من طريقين عند أبي داود، وله شواهد عند البخاري في جزء القراءة. وعلى هذا نقول إن الواجب عليك أن تقرأ بقدر ما تستطيع، فإن أمكنك أن تقرأ خلف الإمام بيسر وسهولة كان هو الواجب، ما أمكنك تقرأ في هذه الحالة يسقط عن بعض الناس، ربما يشق عليه القراءة خلف الإمام، خاصة إذا كان الإمام مباشرة يقرأ بعد الفاتحة يشرع في السورة، فقد لا يتيسر لبعض الناس القراءة، فإذا لم يتيسر له القراءة وشق عليه ذلك الحمد لله واجب سقط عنه لعدم القدرة عليه، لكن يحاول يجتهد في أن يقرأ، فإن كان الإمام سكتات أو يسكت بين الفاتحة وبين القراءة قرأ في ذلك الوقت. نعم
نعم أصلي إليكم. مع الأخت ريما، السلام عليكم. طيب الأخت شوق، السلام عليكم. طيب راحوا ريما وشوق. طيب شيخنا أيضا الأخ عبد الرحمن يسأل عن الحديث الصدقة برهان والصوم جنة، عن معنى
الصدقة برهان؟ يعني برهان على إيمان صاحبها، البرهان هو الشيء الذي يفصل ويبين هذا الحق من الباطل، فالمعنى أنه برهان على صدق يقينه حيث تصدق وآثر الصدقة ولم يؤثر حب المال. الصدقة برهان، والصوم والصبر ضياء، والصبر ضياء. نعم يسأل عن الصوم.
نعم الصدقة برهان والصوم جنة،
والصوم كذلك جاء في حديث الجنة، جاء في حديث آخر.
نعم.
جاء في حديث عثمان بن عاص وغيره جنة كجنة أحدكم من القتال، جنة يعني وقاية، المقاتل يضع جنة وما يوضع الدرع الذي يوضع على الرأس من حديد يقيه السهام ويقيه الرصاص والسلاح، فهو جنة للعبد، لكن ما لم يخلقها، ما لم يخرقها بغيبة، ما لم يخرقها بنميمة، ما لم يخرقها بلغو وما أشبه ذلك. فالصوم جنة للعبد يستجن بها من النار، وفي هذا اللفظ عند أحمد جنة وحصن حصين من النار، والمعنى أنه جنة من النار، وقاية من النار، وحصن حصين من النار، إذا اجتهد العبد في أن يؤدي الصوم على الوجه المطلوب والمشروع. نعم
نعم نصلي عليكم. أخت شوق السلام عليكم.
ألو.
نعم السلام عليكم.
عندي ثلاث أربع أسئلة. هل يجوز أسمي نفسي في الفيسبوك الحور العين؟
نعم.
هل يجوز أسمي نفسي في اسم مستعار الحور العين؟
أسمي نفسي بالحور العين.
طيب السؤال الثاني يا أخت شوق، معنا أخت شوق. طيب الأخ أحمد يقول ما حكم صندوق المتاجرة بالريال السعودي في البنك العربي؟
ما أنا ما عندي علم بحقيقة واقعة، لكن إن كان المقصود بالمتاجرة بالريال السعودي هو يعني بيع بغيره من المال فهذا ربا لا يجوز، وكذلك أيضا ينبغي حين التعامل سواء كان بالريال أو غيره إذا كان يتعامل مع جهات تتعامل بالربا ينبغي الحذر، هناك بنوك تتعامل بالربا والشخص لا يجوز له أن يتعامل مع البنوك التي تتعامل بالربا، لأن هذا فيه إعانة لهم على ما هم فيه، حتى ولو كانت معاملته لا ليس فيها تعامل بالربا منفصل، لكن يؤول هذا المال إلى أن يدخل في خزينة البنك وفي تعاملات البنك وفي رأس مال البنك، ففي هذه الحالة يكون كالمعين، وذلك أن كثير من المعاملات حقيقتها لا تظهر ولا تتبين وقد تكون صورية ويدخل في معاملة ربوية، فالشأن أن يتحقق من الحال وطريقة التعامل. أما إذا كان التعامل مع البنوك التي تتعامل بالربا فهذا أصلا لا يجوز التعامل معها، والحمد لله في الحلال والمضاربات المباحة والمتاجرات المتاحة مما حل الله سبحانه وتعالى غنية عما فيه شبهة فضل عما فيه حرمة واضحة. نعم
أحسن عليكم. الأخت نورة تقول أن يعني امرأة أخيها حامل بالشهر التاسع، ويعني الأطباء
نعم. أخبرها أو قالوا لها يعني افطري.
نعم. بل قال تقول أنها عليها خطر. نقول هي
عليها خطر. نعم.
إذا كان عليها خطر فلا يجوز لها أن تصوم إذا تقرر بكلام الطبيب الثقة. أو هي كانت تعلم من نفسها مثلا أن الصوم يضر بها ضررا بينا أو ضررا بجنيا، في هذه الحالة يجب عليها الصوم لا ضرر ولا ضرر، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، والصوم في مثل هذه الحالة لا يجوز. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لمن صام أولئك العصاة. فالحامل لها أحوال، حال يعني يشق عليها الصوم وإن كانت لا تتضرر، يشق عليها الصوم مشقة شديدة، لكن الضرر في هذه الحالة يسن أن تفطر لأنه نوع من المرض، وربما مع تواصل الصوم قد يؤدي إلى ضرر. الحالة الثانية أن يكون الضرر واضح وبين يقعدها يوصلها إلى حال مرض أو يضر جنينها، في هذه الحالة أيضا فإنه يجب عليها الفطر، والحمد لله تقضي بعد ذلك ولا كفارة عليها على الصحيح، إنما الواجب عليها القضاء سواء أفطرت خوفا على نفسها أو خوفا على جنينها أو خوفا على جنين نفسها. في هذه الأحوال الثلاث صواب أنه لا فرق بينها، وأن حكم خلافا لمن فصل في مثل هذه الحالة، فتارة أوجب الصوم بلا كفارة وتارة أوجب الصوم مع الكفارة، ومنهم من أوجب الكفارة بلا صوم. والصواب كما تقدمنا حكم مريض، وأنها عدة من أيام أخرى بعدد أيام التي أفطرتها. نعم
أحسن عليكم شيخ محسن. الأخ أبو ناصر، السلام عليكم.
عليكم السلام، كيف حالك شيخ؟
حياك الله، بارك الله فيك.
عندي سؤال لو تكرر.
تفضل.
إذا صليت الفجر مثل ما صحيت صلاة الفجر إلا بعد ظهور الشمس، بعد طلوع الشمس، وأردت الصلاة وسنة الفجر، هل سنة الفجر تسقط لأنه الثنهي بعد طلوع الشمس، ولا لازم نصلي السنة مع الصلاة؟
طيب، سؤال ثاني؟
لا شكرا.
تسمع الإجابة إن شاء الله أبو ناصر. أخت فجر، السلام عليكم. فجر.
أريد.
نعم، السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضلي.
لو سمحت رجعت للشيخ، عندي حلف على المصحف.
ارفع صوتك بارك الله فيك.
حلفت على المصحف وبعدين فجرتها، وأبي أسأل يعني تكفي الكفارة شلون أكفرها؟
حنثت عالمة ولا ناسية أو جاهلة؟ تسمع كلامي
أخت فجر؟ طيب أهل.
لا عالمة.
طيب سؤال ثاني أخت فجر. طيب تسمع الإجابة إن شاء الله. التسمية بالحور العين ما حكمها؟
الله أعلم، ما أدري والله. التسمية بالحور العين، الحور العين طبعا صفة يعني نساء الجنة، والحور العين يعني هي في الحقيقة من جهة المعنى، من جهة المعنى يعني هو الحور في العين والسعة فيها وشدة البياض مع السواد، هذا من جهة يعني من جهة المعنى
في اللغة،
من جهة المعنى في اللغة. لكن هل هو مثلا تزكية، هل هو مثلا إخبار عنها أنها مثلها هذا الوصف، أو من هو بهذا الوصف من حور العين في الجنة؟ الله أعلم، ما يعني ما عندي فيه جواب.
الأسماء الشيخ اللي فيها تزكية للنفس ما حكمه؟ يعني من يسمي نفسه مثلا بمثلا المتقي، أو مثلا من يسمي نفسه بالعابد، أو يعني هذه الأسماء؟
لا، في أسماء يعني التزكية فيها واضحة وبينة، ومتقي العابد وما أشبه ذلك، هذه نهي عن التسمي بها، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عنها، قال ولا تزكوا أنفسكم الله أعلم بأهل البر منكم، لقد سمي نفسها برة، يعني لما نهى عن بره فدل عن جنس البر والتقي والعابد، هي من جنس هذا المعنى دل عليه. كذلك أيضا الأسماء التي تدل على شيء نفيه يدل على شيء من التشاؤم، مثل بركة ونحو ذلك، هذه أيضا جاء النهي عنها، لكن كما قال جابر أراد أن ينهى ثم سكت عليه الصلاة والسلام فلم ينهى عنها، ولهذا نهى أن يسمى نافع ويسار وبركة ثم رأيته سكت عنها، فكان الأولى تركها، لكن لما كانت أسماء تكثر سكت عنها عليه الصلاة والسلام. هنالك أسماء يعني أعلام مشتهرة واضحة ولا يظهر منها جنس التزكية، يعني مثل ما تقول صالح حسن محمود وما أشبه ذلك حامد وما يعني أسماء التي هي في الحقيقة يعني قد تكون وصف له وهي لا تظهر فيها جنس التزكية التي يتميز بها عن غيره، وإن كانت نفسها تدل على أن العبد على هذا الوصف بحمد الله عز وجل وأنه يعني قائم به يعني لكنه علم عليه مثل، فهذه أسماء تكثر ولها قاعدة في الحقيقة، لها قاعدة وذكر ابن القيم رحمه الله تقسيمها وأنها على ثلاثة أقسام، منها ما تكون في التزكية واضحة فإثباته يدل على التزكية، ومنها ما يكون ضد ذلك وهو الأسماء القبيحة هذه أيضا لا يسمى بها، ومنها ما يكون نفيها يوهم شيء من التشاؤم، نفيها شيء من التشاؤم هذه أيضا هل يسمى بها أو خلاف الأولى على ما جاء في حديث جابر وأنه سكت عنها عليه الصلاة والسلام، لكن لو سمي بغيرها كان أولى.
نعم السلام عليكم. مع الأخت ريما. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
بسأل
شيخ
ما
حكم
الاستغفار عن الميت؟
طيب
السؤال الثاني
تفضلي.
أنا أخت من خواتي صغيرة يعني عمرها 20 سنة عندها علاقة مع واحد نصحتها بس والله العظيم ما تفعل أقسم بالله يا شيخ نخش منها ما في أن تقدم لها نصيحة.
طيب تسمع إجابات إن شاء الله أخت ريما. أبو خالد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
حياك الله أبو خالد.
عندي طال عمرك سؤال.
تفضل.
أنا طال عمرك في الأسبوع الماضي كنت في منطقة ما أول مرة جيها ما أعرفها أحد، وقابلت أحد الأطفال واشتريت الهدية بمبلغ 30 ريال، وصرنا عن باب المحل هو يحلف أني ما أخذها وأنا حلف عليه وكذا، ونسيت أني ما حسبت الرجال مو شيء، المنطقة ما دلها والمحل ما أعرفه، وأنا منطقة ثانية الآن ما أدري هل علي أتصدق فيها وأرجع.
نعم اشتريت ماذا؟
اشتريت الهدية الشخص اللي عقد
أيه.
30 ريال.
30 ريال. طيب
ونسيت لا حاسب الرجال والمنطقة ما أعرفها والمحل ما أعرفه مو شيء، المنطقة ثانية.
واضح واضح السؤال. تسمع الإجابة أبو خالد إن شاء الله. طيب شيخنا أبو ناصر يسأل يقول يعني من فاتته صلاة الفجر ويعني صلاها بعد الشروق هل تسقط عنه سنة الفجر؟
لا نقول ما تسقط، سنة أن يصليها وليس واجب. النبي عليه الصلاة والسلام ثبت الصحيحين أنه لما فاتته صلاة الفجر وأنه أصحابه حتى طلعت الشمس أمرهم عليه الصلاة والسلام فتحولوا، ثم بعد ذلك أذن للصلاة ثم وتوضوا ثم صلي ركعتين صلاة الفجر ركعتي الفجر، ثم بعد ذلك صلى عليه الصلاة والسلام بهم صلاة الفجر وذلك وقتها. فنقول من لم يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس، يجتهد الإنسان أن يستيقظ لكن لو غلبه النوم بدون تفريط منه فلم يستيقظ بعد طلوع الشمس نقول إن هذا هو وقتها كما قال عليه فذلك وقتها أقيم الصلاة لذكري، وقال عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة أو نسي فصليها إذا ذكرها، وقال من نام عن صلاة أو غفل عنها فصليها إذا ذكرها. في هذه الحالة نقول عليك أن تصلي باطمئنان وأن تؤذن أولا ثم بعد ذلك تصلي ركعتي الفجر، وإن كان معك جماعة أيضا استيقظوا معك فالسنة أن تجتمعوا وأن ينتظر بعضكم بعضا حتى يصلوا الراتبة كما فعل عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك تصلي ركعتي الفجر الفريضة. نعم
نعم أصلي عليكم. الأخت فجر تقول أنها يعني حنثت في يمين وهي عالمة، ماذا عليها؟
تقول هذا لا يجوز، هذا منكر، هذا الحنث في اليمين وخاصة أنها تحلفت عن المصحف، وإن كان حلف عن المصحف يعني ليس عليه دليل، لكن الحنث في مثل يمين هذه عند بعض العلماء أنها من يمين الغموس، وإن كان بعض العلماء يرى اليمين الغموس هي التي يقتطع بها مال من المسلم، فاليمين الغموس نوعان على الصحيح، يمين يقتطع بها مال من المسلم فهذا هذه يمين الغموس بلا خلاف وهي من الكبائر، وكذلك أيضا يدخل فيها اليمين الكاذب وإن لم يكن يقتطع بها مال من المسلم لأنها كذب ولأنها حلف على أمر وهو ويعني فعله فعل خلافه عامدا عالما هذا لا يجوز. أما إن كانت مثلا حلفت على الشيء هذا أن تفعله أو حلفت على الشيء لا تفعله وحال الحلف من نيتها أن توفي باليمين بالفعل والترك لكنها خالفت خالفت لسبب آخر. فالصحيح أنه في مثل هذه الحال لا نقول إنها عدها آثمة إذا كانت المصلحة ظاهرة، لأنه مثل نقول من حلف عن فراء غير خير غير خير فليكف عن وليأتي الذي هو خير. أما الذي يحلف حال الحلف وهو كاذب عامد، هذا هو الذي لا يجوز، وعلى هذا نقول عليها التوبة ولا كفارة فيها. اليمين الغموس لا كفارة، إنما كفارتها التوبة.
نعم، أصلي عليكم. لدي أيضا سؤال على صفحة البرنامج في الفيسبوك. الأخت عبير، أيضا عبير جنة، تقول هل الاستعانة بكتاب بالمصحف مع الإمام في صلاة التراويح بدعة؟
لا، ليس بدعة، لكن نقول الأولى أن المصلي خلف الإمام يستمع له ولا يأخذ مصحف، هذا هو السنة. إلا إن كان أخذ المصحف في مصحف، مثل الإنسان لا يتيسر للسماع القرآن وتصحيح قراءة القرآن عن طريق مصحف إلا بسماعه، ويقول أنا أو تقول هي أنا لا أستطيع أن أصحح قراءتي إلا بالنظر في المصحف والمتابعة حتى أطابق القراءة على الحروف التي أشاهدها. أما إذا كان بس مجرد استماع، فالمقصود من في الغالب أنه يعني حتى يحضر في القراءة وحتى يحضر في الصلاة ويتابع الإمام، نقول ما يفوته الإنسان من الرجال والنساء في أخذ المصحف من السنن والانشغال بتقريب صفحات المصحف وما أشبه ذلك ووضع المصحف وأخذه، ما ينشغل به يفوت بالسنن كثيرة، منها أولا كونه يضع اليد على اليد في حال القيام، وكونها أيضا لا يقلب بصره من هنا ومن هنا، وكونها أيضا لا يكثر الحركة، إلى غير ذلك من المصالح التي هي مشروعة بل هي من السنن للصلاة. فعلى هذا نقول السنة والأولى هو عدم حمل المصحف، وتستطيع مثلا في غير حال الصلاة متابعة القراءة عبر مسجل ونحو ذلك. أما عند الحاجة فلا بأس، فقد كان يعني مثل إنسان مثلا لا يتقن القراءة مثلا، أو هي تريد أن تقرأ القرآن وتقرأ المصحف، فقد كان ذكوى المولى عائشة رضي الله عنها كما روى البخاري عنها معلقا يؤمها ويقرأ بها في المصحف رضي الله عنه جميعا.
السلام عليكم شيخنا، تبقى 5 دقائق وأربع أسئلة.
نعم.
الأخت ريما تقول حكم استغفار الميت.
استغفار الميت مشروع. نعم. الذي جاء بعد يقرب ما أغفرنا وإخواننا سبقونا بالإيمان، وقال النبي عليه الصلاة والسلام استغفر لأخيكم فإنه الآن يسأل. فاستغفار الميت مشروع ومن القربات التي يرجى أن ينتفع بها الميت. نعم.
نعم، صلى الله عليكم. تقول نصيحة لأختها أنها يعني كانت على علاقة مع شخص وتابت.
أنا طبعا أنا في مثل هذه الأمور ما ينبغي يعني ذكر مثل هذه الأمور خاصة
على الهواء مباشرة.
هذه نعم. لا يتحسن ولا ينبغي، وفي الحقيقة هو يعني أرى مثل هذا يعني لو عرض مثل هذا فينبغي عدم مواصلة الاتصال، لأن هذه أمور لا تحسن. ينبغي للرجل والمرأة والأخ والأخت أن يتصل اتصال خاص يعني مع من يثق به من أهل العلم أو من قرابته أو من النساء من صاحبها. هذه أمور تريد الاستشارة، يعني أمر يعني واضح، لا ليس كفتوى، هذه أمور استشارة في مثل هذا. ولا شك أن مثل هذا العمل عمل منكر ولا يجوز، والواجب في مثل هذا هو الرفق والمناصحة والكلام الطيب والأسلوب الحسن والنظر في الأسباب التي دعت إلى مثل هذا العمل، لأن هناك اليوم المصائب كثيرة التي توقع في مثل هذه الأمور. هناك فالشأن لمن أراد أن يعالج مشكلة يرى سبب هذه المشكلة، ما الذي دعاه، ما الذي أوقع في هذه الفتاة، ما الذي أوقع في هذا الفتى، لماذا حصل مثل هذا. هناك أسباب ووسائل يمكن بها علاج من هذا 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 هذه المشكلة. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأحوالهم وأحوال المسلمين مني وكرمه.
اللهم آمين. أبو خالد يقول أنه في الأسبوع الماضي ذهب إلى منطقة لا يعرفها واشترى هدية بمبلغ 30 ريال، ولكنه لم يحاسب هذه الهدية، وذهب من هذه المنطقة يقول لا أعرف هذه المنطقة ولا أعرف هذا المكان.
نقول الحمد لله ما دام أنك يعني أنت اشتريت وأردت الحساب لكن نسيت، فالحمد لله النسيان في يعني لا يؤاخذ عليه الإنسان، والواجب كان واجب عليك المبادرة، لكن ما دام وقع النسيان فلا شيء عليك. فإن كنت لا تعرف المكان ولا تعرف المنطقة ونسيتها في هذه الحالة إن شئت أن تحفظ المبلغ، ولكن ما دام المبلغ يسير فلا بأس أنك تتصدق به بالنية عن صاحبه صاحب هذا المحل من يصف. ثم لو فرض يوم الأيام أنك علمت صاحب المحل أو اتصلت به أو وصلك خبره، تقول لك عندي 30 ريال فلم يتيسر لي معرفة مكانك، والآن أنا تصدقت بها فإن أمضيتها فالحمد لله، وإلا هذه موجودة هذا هو الواجب عليه ولله الحمد. وهذا هو ما فعله ابن مسعود رضي الله عنه وثبت عنه حينما تصدق بذلك المال للجاري لصاحب الذي لم يعلم به. وكذلك أخذ العلماء من ذلك أصل في حديث اللقطة قال فهو ما الله يؤتيه من يشاء. نعم
نعم أصلا عليكم. سؤال قريب من الشيخ، رجل ركب مع سائق تاكسي على أن يوصله إلى مكان ما ثم ويعيده إلى مكانه، ولما وصل هذا المكان قال سائق تاكسي سوف أعود لك بعد ساعة حتى أعيدك.
نعم.
ولم يعد هذا سائق تاكسي ولم يحاسبه أصلا،
يعني نسي أو كله من ترك الآخر.
لا، سائق التاكسي هو الذي ترك، هو الذي ترك.
في هذه الحالة إن كان سائق التاكسي هو الذي ترك فالأمر في هذا يسير، لأنه إما أن يكون إلا إذا كان تأخر الموعد هذا لا يجوز، مثل يقول سأتيك بعد نص ساعة.
نعم هو هكذا قال سأتيك بعد مدة من الزمن، بعد ساعتين تقريبا، ولم يحضر بعد ساعتين، انتظر هذا الرجل، نعم أخذ التاكسي.
هذا ما هي الذي انتظر صاحب التاكسي وتأخر عليه فذهب صاحب التاكسي. نقول في هذه الحالة أنه لا يجوز الإنسان أن يتأخر عن الموعد إلا إذا كان أمر غلبة. فإذا كان كلهم لم يفرط مثل هذا أمر غلبة ولم يحضر، وصاحب التاكسي تأخر صاحبه عن الموعد ويخشى أن تفوت فرص يريد أن يذهب للكراء والأجرة، في هذه الحالة نقول مثل ما سبق، فإن أمكن أن يعثر عليه وجب عليه ذلك، وإن كان شق عليه ذلك يتصدق به ويجري فيه ما سبق في السؤال الذي سبق.
نعم شيخ، بس نختم هذا السؤال في فيسبوك. اختار أيضا تقول أختي تسأل عن أنها مرضع إذا صامت قل لبن رضيعها وهو يعتمد على لبنها فقط، فما الحكم في فطرها وهل عليها الصيام والإطعام أم الصيام فقط؟
إن كان الرضيع يعتمد على الرضاعة من ثديها وأنه إذا قلت الرضاعة تضرر أو يجوع فيصيح في هذه الحالة لا تصوم، أما إذا كان لأنها ترضعه وتطعمه لا يعتمد عليه، وأنه لو قل إرضاعها إياه فإن عمدته على الطعام ورضاعها إياه لا يكفي في هذه الحالة تصوم، أما إذا كان لا العمدة على الرضاع وهذا هو الأولى والأكمل ويقل عنه ويتضرر أو يجوع فالحمد لله تفطر وتقضي بعد ذلك.
نعم شكرا لكم شيخ المحسن عبد الله الزامل، بارك الله فيكم. أنتم مشاهدين الكرام نشكركم على حسن المتابعة لهذه الحلقة، والتي يمكنكم أن تشاهدوها بمشيئة الله كاملة على صفحة البرنامج في الفيسبوك وأيضا على حساب البرنامج في تويتر. إلى أن نلتقي بكم غدا إن شاء الله عند الساعة 4 عصرا، نترككم في حفظ الله ورعايته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
هو العلم الذي يحفظ به توجيه الناس إلى الخير وتعليمهم ما أوجب الله عليهم وتحذيرهم مما حرم الله عليهم.
وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.